بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين والدارين امين.
قرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه له الا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، واسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. وعن يزيد بن الاسود رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم صلاه الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث. وفيه: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله:
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وبالجماعة فيها وبمثوبة الواسعة عليها، وصلى الله وسلم على داعينا إلى كل فضل وإحسان من أنزل عليه القرآن، سيد الأكوان محمد بن عبد الله عظيم القدر والشان، وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الصدق وعادن الصدق والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجماعة، منها ما سمعنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه. عن ابن عباس رضي الله عنه: من سمع النداء، من كان في محيط يسمع فيه الأذى ويصل إليه ويقدر على الحضور إلى محل الجماعة، فلا ينبغي أن يتأخر إلا من عذر. فإذن المهتم بدينه لا يتساهل بترك الجماعة والخروج إليها حيث يجتمع لها المؤمنون وحيث ينادى بها. وعلى كل الأقوال جعلنا الجماعة فرض كفاية أو سنة، أو كانت فرض عين في قول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أشار صلى الله عليه وسلم إلى وجود العذر إلا من عذر، فمن قام به عذر فلا حرج عليه في تأخره، وعلى حسب صدقه وإخلاصه يكتب له ثواب الجماعة. فما كان من أعذار إما عامة وإما خاصة. إما عامة كعذر المطر إذا كان يبل أعلى الثوب وأسفل الثوب من كثرته فيصعب الحضور، وهذا لمن لا يجد كنا ويكون أيضا عذرا غالبا في البلدان والأماكن التي لا يعتاد فيها توالي الأمطار، والبلدان التي يعتاد فيها توالي الأمطار فيتهيأ الناس للخروج في مختلف حوائجهم من دون أن يصدهم ذلك، فلا يكون ذلك عذرا لاستعدادهم لذلك وتهيؤ لهم وترددهم في حوائجهم الدنيوية من أجل من دون أن يحول بينهم وبين ذلك. ولكن البلدان التي لا تعتاد كثرة الأمطار واشتد فيها مطر في وقت من الأوقات ولا يجد الآتي إلى مكان الجماعة فيه كنا يكنه من المطر، فحينئذ يكون المطر عذرا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال، يعني إذا كان المطر غزيرا يبل نعال الماشين في الطريق حتى تمتلئ بالماء، فحينئذ يكون عذرا في الحضور إلى محل الجماعة سواء. وكذلك إذا هبت رياح عاصفة، فإذا هبت الريح وكانت شديدة سواء كانت بالليل أو بالنهار، وهذا الذي عليه الحنفية والمالكية أيضا والحنابلة، إذا هبت الريح، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي المؤذن في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح ألا صلوا في حالكم، من يقول يعني في أذانه إذا نادى حي على الصلاة حي على الفلاح يزيد قوله ألا صلوا في رحالكم، فتحصل المشقة بذلك. وقد تكون المشقة بالليل أكثر، والعبرة بوجود المشقة، فإن وجدت في النهار أيضا فهو كذلك. ولكن الذي يعتمد أن الريح بالليل تغلب مشقتها بخلاف ذلك بالنهار إلا أن تكون قوية مزعجة، فلهذا ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك العذر مختص بالليل. عذر ماذا؟ عذر الريح بخلاف المطر، أن يكون المطر في الليل أو في النهار كذلك هو كذلك عند جمهور الفقهاء، والريح بالليل خاصة عند جمهور الفقهاء. ولكن لو حدث بالنهار ريح شديدة مزعجة فقد طرأ العذر. والحديث أنه صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح، فذكر فيه الليل دون النهار لأن المشقة في الليل أكثر وهي الغالب. وهذه أعذار عامة، وهناك عذر خاص كمرض المريض، وقد جاء في الخبر أنه قال صلى الله عليه وسلم ما العذر؟ قال خوف أو مرض، إلا من عذر. قال له ما العذر؟ قال خوف أو مرض. إذا يخاف من وقوع حذر وسوء له بالطريق أو كان به مرض يشق معه الحضور، ومع ذلك فقد كان المشهور عند الصحابة خروجهم في عامة الأمراض، وإن كان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فهم درجات عند الله. والعذر حاصل لكل مريض شق عليه الحضور مشقة شديدة، فيكون ذلك عذرا له عن الحضور في الجماعة. وإن قال بعض أهل الفقه مجرد المشقة تكون مسقطة للحرج، إنما تحصيل الثواب كأنه خرج إذا كانت المشقة شديدة ما تحتمل في العادة ويود أن لو لم تكن فيحضر، فهذا يحصل ثواب الحضور بصدق نيته وقوة عذره، أو يكون ممرضا ليس بمريض ولكن المريض لا يجد له غيره يقوم عليه وينتبه منه فيبقى عند المريض. وكذلك ما سمعنا فيه الإشارة في الحديث من الخوف، أن يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو على ما يلزمه الذب عنه، فيخاف من أجل من سلطان بظلمة أو من غريم يلزمه في مثل قضاء دين وهو لا يجد وهو معسر لا يجد قضاء الدين ونحو ذلك من الأخواف التي تكون عذرا عن حضوره إلى محل الجماعة. ولو صادف أن يذكر الفقهاء أن خبزه في تنور مثلا فما فتفاجأ أن الوقت حضر لصلاة الجماعة وإذا خرج احترق عليه الخبز وليس عنده من يخرجه من التنور فقد خاف إذن على مال، فيكون ذلك عذرا حتى يخرج، وذلك إذا جاءه الأمر من غير تقصد منه ولا إهمال منه ولكن تفاجأ بالأمر وإذا قدره على النار وخبزه في التنور نحو ذلك. ومن كان عليه قصاص ويرجو العفو إذا تأخر يوم يومين ثلاثة أنه يعفون عنه يبي يأخذون له مقابل القصاص، فيجوز له إذا أن يغيب وجهه أياما ليسكن الغليل وتحصل يحصل العفو بينهم والمسامحة. وفي ذلك نظر لبعض أهل الفقه من حيث أنه إنما استحق القصاص لفعله كبيرة، فكيف يستحق التخفيف؟ وقال له اخرج خلهم يمسكونك لأنك أنت أهل لذلك وأنت تستحق أن يمسك عليك وأن يقتص منك، هكذا يقول بعض أهل العلم والفقه. وكذلك إذا صادف أن دافعه الأخبثان فجاءه البول أو الغائط أو الريح كذلك، بل لأن الصلاة في هذه الحالة مكروهة فيكون في عذر و ما يقضي حاجته ويتوضأ ثم يدرك ما أدركه أو يصلي في جماعة حيث هو سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين، وفي رواية وهو يدافعه الأخبثان، إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الغيط فليبدأ بالغيط ما دام في الوقت سعة. وهكذا أن يشتد له الجوع أو العطش فيحضر الطعام ويأتي وقت الصلاة في الجماعة، فحينئذ يكون معذورا ليسد جوعته أو عطشه، ولكن في الغالب أن سد العطش لا يفوت عليه الجماعة فيشرب ويدرك ويلحق الجماعة إذا قد وجد، أما إذا لم يكن موجودا فلا معنى الانتظار وليذهب يصلي ثم يرجع لأنه لن يحضر في هذا الوقت سواء ذهب أو لم يذهب، فلا معنى الانتظار ما دام يقوى على الذهاب. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، هكذا جاء في الصحيحين وغيرهما، قالوا وأقيمت الصلاة أي صلاة المغرب لأن هذا وقت عشائهما الغالب في ذلك الزمان. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال والمراد أن يأكل لقم يكسر بها سورة جوعه، أما ما زاد على ذلك فيؤخره إلى ما بعد الصلاة سواء. وكذلك إذا بقي من أثر المطر وغيره الوحل في الطريق وهو الزلق فيخاف السقوط. وهكذا فهذه من جملة الأعذار. ومنه إذا يرتحل مع رفقة يسافرون عليه يسافر معهم ولا يلزم بالتخلف عن رفقته. وأمثال ذلك مما بيّن أهل الفقه من الأعذار، فيكون فيها صاحبها معذورا عند الله تعالى، ساقطا عنه الحرج غير مطالب، ولكن تحصيل الثواب كأنه صلى في الجماعة ليس بكل عذر، وإنما لمتعذر عليه الحضور متمن الحضور لو قدر، هذا الذي يكتب له كأنه شهد الجماعة. وأما الذي يفرح بالعذر ويركن إليه فلا يكتب له ثواب الجماعة وإن سقط عنه المطالبة. وكذلك لو صادف أنه أكل ثوما أو بصلا وبقيت فيه الرائحة فحضر وقت الجماعة، فلا يؤذي المسلمين ولا الملائكة برائحة ثومه ولا بصله، وجعل ذلك عذر لئلا يتأذى المؤمنون والملائكة برائحة الثوم والبصل، فتعلم بذلك خطر أذية الناس حتى عذر عن الجمعة والجماعة بسبب هذه الرائحة الكريهة، حتى لا يؤذي مؤمنان برائحة، فكيف يؤذي بكلام، فكيف يؤذي بأخذ مال، فكيف يؤذي بسب وشتم. الأمر خطير والأمر شديد، حر للمؤمنين حرمة عند ربهم، فراعها وإلا اقتص منك ورأيت من نقمته لعباده المؤمنين ما يسوءك، فاحذر من أذى المسلمين ومن أذى المؤمنين. ويأتي أيضا من لا بصير له ولا ذوق عنده، فيملأ فمه برائحة السجارة وتنباك ويدخل للمسجد، يا ذي خلق الله ويا ذي الملائكة ويا ذي المصلين بجنبه، فهذا مذموم كذلك، يلحقه الإثم بذلك. باعد نفسك من هذه القاذورات ولا تأتيها قرب الجماعة، وإذا وقعت فيها فلا تؤذي المصلين برائحتك الكريهة. ما يصدق الذي بجنبك أن يكمل صلاته ويبعد من جنبك لأنك وإلا يجلس على مضض بسبب رائحتك التي تطرد الملائكة وتطرد وتؤذي الأخيار بها. فينبغي أن يكون على مثل ذلك. ويذكر لنا الحديث بعد ذلك في إعادة الصلاة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى فوجد رجلين لم يصليا واعتزل الناس والناس يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى صلاة الصبح، فلما صلى الله عليه وسلم إذا برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما من هيبته صلى الله عليه وسلم وهيبة الموقف، فقال لهم ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، أي هذا التأخر عن الصلاة إذا جيتم للجماعة، إذا صليتم في رحلكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. وفيه الحث على إدراك الصلاة مع الإمام وإدراك فضل الجماعة وإعادة الصلاة كذلك، وأن المعادة تعد نفلا، بل أورد الشيخ ابن حجر في شرحه على الأربعين النووية يقول مبين أورد حديث أن الذي يعيد الصلاة في جماعة من الذين ظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهم، معيد الصلاة في جماعة. وبهذا قال الفقهاء إن كل صلاة تشرع فيها الجماعة تسن إعادتها، ويتأكد هذا في حق من صلى في بيته أو غيره ثم وجد الصلاة في جماعة كبيرة أو خلف إمام صالح فلا ينبغي أن يتغلب ويقول قد صليت، وليغنم الفرصة وليعيد الصلاة معهم. وفي هذا أيضا صلاة الصبح فغيرها أولى لما جاء من الاختلاف في الصبح وفي العصر وفي إعادتهما. ومع ذلك فالحديث ورد في الصبح وقال لا تفعل إذا أنتما صليتما في أحدكما ثم وجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. قال فإنها لكما نافلة. ومن هنا جاءت مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجدوا سيصلي أو في أثناء الصلاة، وإن كان قد صلى في بيته أو غيره جماعة أو فرادة، ولكن تبقى الأولى هي الفريضة والثانية نافلة كما جاء في الحديث. وهكذا جاء في قول آخر عند الشافعي وعليه مالك والهادوية أن الثانية هي الفريضة. فاستدلوا أيضا برواية عند أبي داود إذا جئت الصلاة فوجدت الناس يصلون فصلي معهم، إن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. وقد ذكر الإمام النووي وغير ضعف هذا الحديث ومخالف الحديث الأصح وهو حديث الأسود هذا الذي ابن الأسود الذي قرأناه وهو أصح. وبهذا كان الأصح أن الفريضة هي الأولى وأن الثانية نافلة، ويترتب على ذلك لو ظهر بعد ذلك بطلان الأولى فيجب عليه أن يعيد ما دام الوقت أو يقضي إذا فات الوقت وخرج. وأما إن قلنا أن الفريضة هي الثانية فلا، وكذلك في القول بأن الفريضة هي الثانية إذا تبين بطلان الثانية. وفي قول أيضا عند الشافعي القول القديم للشافعي وقول عند المالكية أنه لا يعرم الفرض منهما، يحتسب الحق تعالى أيهما شاء الأولى أو الثانية، وهذا ليس إليه. فالأمر فيها لله يتخير ما شاء سواء. وقال بعضهم بل أكملهما تكون هي الفرض سواء. وهذا خالف فيه الحنفية فلم يروا إعادة الصبح ولا إعادة العصر لأنه قد دخل وقت التحريم عندهم سواء، بخلاف الأمر عند الشافعية وعند الحنابلة يسن إعادة جميع الفرائض ولو كان صبحا أو عصرا فضلا عن غيرهما من الفرائض، فإعادتها في الجماعة سنة. قال المالكية الإعادة في جماعة اثنين فأكثر لا مع واحد، ها قالوا إلا المغرب والعشاء بعد الوتر فما تعاد عند المالكية، لأن التنفل عندهم بعد الثلاث في المغرب مكروه فهو وتر النهار فيرجع بيشفعه بثلاث أخرى، فلا يعيد المغرب عندهم ولا يعيد العشاء إذا قد أوتر، فإذا لم يوتر فيعيد الصلوات، لكن بشرط أن يكون مع اثنين فأكثر، أما مع واحد فلا يعاد عند المالكية. ولم يفرق الحنابلة والشافعية بين الإعادة مع واحد أو أكثر واثنين أو أكثر دواب. ومن باب أولى إذا صلى الأولى منفرد ثم وجد الجماعة فهذا يتأكد عليه أن يدخل مع الجماعة لتحصيل الثواب. وأيضا جاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم صلى مع أصحابه ثم جاء رجل يريد الصلاة فقال أيكم يتصدق على ذي يعيد الصلاة معه، ففيه أيضا مشروعية الإعادة، ولمن صلى ولو صلى جماعة فيعيد ثاني مرة ليحصل الثالث داخل ف ثواب الجماعة فيعيدها أحدهم معه. كما جاء أيضا في الحديث أن بعض أصحابه كان يصلي معه ثم يذهب إلى قومه فيؤمهم فيصلي بهم، ففيه إعادة الجماعة. صلى أدرك الصلاة مع النبي حرصا منه على أن يصلي خلف رسول الله ثم يعود إلى ديار قومه فيصلي بهم فيدركون الجماعة، وكان أقرأهم فلهذا يصلي بهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فقلنا نافلة، فإذا جاء يصلي هل يقول أصلي فرض الصبح نافلة؟ لا، ماشي، ما يقول هكذا. نافلة هي لو من حيث الثواب نافلة، ولو زيادة هي فريضة نفسها، فلكن إعادة الفريضة له نافلة، له ثواب زائد يعني على الفرض. وأما هي ما تخرج عن الفرض، هي ما تتحول الصبح إلى نفل ولا الظهر ولا عصر، ما يتحول إلى نفل، ما يقول إلا نافلة أنت قد صليت مرة ولا فالإعادة مرة، وقيل تعاد أكثر من ذلك، وقيل يمكن الإعادة فيها إلى 27 أو 25، وقيل ما بقي الوقت، ما دام وقتها باقي ممكن تعاد وتعاد وتعاد. والمعتمد أن الإعادة تكون مرة. ثم يذكر عن شخص كان حريصا على الجماعة وكان يصلي مع جماعة من أصحابه في مكان الصلوات، فتأخر يوما في ضيوف عنده ليعشيهم، فجاء فوجد الجماعة قد صلوا العشاء وانصرفوا، فقال تفضل صلاة الجماعة على صلاة المفرد 27 درجة، سأصلي العشاء الآن 27 مرة. فصلى العشاء 27 مرة، ثم صلى ما يعتاد من النافلة وعاد إلى بيته فنام، فرأى القوم الذي يصلي معهم الجماعة وهم على خيول يجرون، ومعه وراءهم خيل ضعيفة ما تقدر تمشي، يضرب عليها والجماعة سبقوا، فالتفت إليه أحدهم يقول ما لك؟ يقول ما يمشي هذا؟ قال ما أدركت الجماعة معنا البارحة. فأتت قال قد صليت 27. قال وإن صليت 27 فإن أمين مع الإمام، فإن ثواب التأمين مع الإمام ملك من حصلت حصلهم. فكان تنبيها له أنه وإن صلى بهذا العدد كله ما يلحق فضل الجماعة وثواب الجماعة مع الإمام، فلا ينبغي لمؤمن أن يتهاون بشأن الجماعة وتعظيمها. وكمثل صلاة الصبي الذي لا يلزمه الصلاة، فهو أيضا يصلي بنية الفرض ولا يصليها بنية النفل أبدا، وإن كان عدنا غير بالغ ماشي فرض عليه، وإن كان ذلك فتنوي في الفريضة الفرض وتنوي في السنن السنة وإن كنت لم تبلغ بعد. وكذلك المعيد يعيد الصلاة فينوي الفرض وإن كانت الفريضة قد تقدمت التي عليه، ويحاسب ويخاطب بها. وبالله التوفيق، وأعلى الله درجات حبيبنا حسين بن أحمد بن علوي بن علي بن محمد الحبشي، ورفع له المرتبة عنده والمكان لديه، وضعف حسناته إلى ما لا نهاية، وجبر مصابنا بفقد مجلى خشوع وإنابة وإخبات وتقوى وصبر وشكر وذكر وعلم وعمل. اللهم اخلفه فينا وفي الأمة بخير خلف، واسكنه أعلى الغرف، وارفع له الدرجات عندك، ووسع وجاهته، واقبل شفاعته فينا وفي أهل زمننا وفي الأمة، واكشف الغمة عن جميع الأمة، وأكرم وفادته عليك ونزله لديك، وارفع له عندك الدرجة والمنزلة، والضاعف حسناته إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئاته وتبدلها إلى حسنات، تحمل عنه عنا جميع التبعات، والحقوا بسلفه الأكرمين إلى مرافقة خاتم النبيين وسيد المرسلين، واجمعنا به في دار الكرامة وأنت راض عنا، وعظيم لنا الأجر بفقده، وارزقنا الصبر والرضا بما قضيت، واجمعنا به في أعلى الدرجات من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب، وضاعف البركة في أهله وأولاده وذراريهم، وامتم إليهم واصلح لنا ولهم الشؤون كلها والمؤمنين والمؤمنات واختم لنا بأكمل حسن الخاتمات وارحم موتانا وأحيانا برحمتك الواسعة بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.